ما عنده هذا الضبط، ولذلك لقب به أنه صدوق، بمعنى أنه يكتب حديثه وينظر فيه هل خالف الأثبات الأوثق منه. الأحاديث الأثبات قالت الرواية تقول يقطع، لكن هل تضمن القطع الإعادة؟ الرواية هنا صريحة في الإعادة لكنها شاذة عن الروايات الأوثق منها. نكمل إن شاء الله. كذلك في رواية أخرى هشام بن حسان كذلك قيل أنه ثقة، لكن تكلموا في حفظه فيما عدا روايته عن ابن سيرين، ولذلك قالوا فيه صدوق يكتب حديثه يتثبت في رفع الأحاديث عن محمد بن سيرين إلى آخره. إذن هنا رواية الإعادة لم تثبت، المحفوظ المحفوظ الثابت الأوثق الأصح أن يعني رواية يقطع الصلاة، أما إثبات الإعادة فالروايات في ذلك أقل صحة وهي شاذة عن الروايات الأخرى. كذلك عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، وفي رواية مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، إلى آخر ما تضمنه هذا البحث. كذلك هناك رواية لا يقطع الصلاة شيء، من قالها؟ خلينا نشوف الآن. هي مروية عند ابن أبي شيبة في المصنف، ورواها الطحاوي عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله عن حذيفة. حذيفة الآن يقول لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا من استطعتم. هذه الرواية حسنة، هذه رواية حسنة. والزبرقان هذا الرجل أيضا موثق، ولا أريد أن أطيل عليكم، هناك بحث واسع في هذه الشخصية، هل هو رجل ثقة أم ليس بثقة. إذن هنا ماذا انتهينا إليه؟ انتهينا إلى أن المرأة تقطع الصلاة لا بمعنى أن الصلاة تعاد، وإنما تقطعها يعني نسبيا بحسب ما شغلته المرأة في صلاته عن ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. لماذا ذكر ذلك؟ لأن المرأة الآن إذا كانت يعني أقرب إلى الرجل يحدث هناك الافتتاء، مع أنها خلف الرجل، فكيف إذا مرت من بين يديه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن العلة هنا واضح بأنها الافتتان، وأنها تقطع صلته بربه، وأنها لا تقطع الصلاة بما يوجب الإعادة، وروايات الإعادة لم تثبت، أو أننا نقول لم تثبت بنفس المساواة مع الروايات الأوثق منها والتي لا توجب الإعادة. طيب معنا محمد من العراق، تفضل يا أخ محمد. وطي الصوت يا محمد وكلمني من التليفون. اخفض الصوت وكلمني من التليفون. تفضل يا محمد.
سيدي الكريم انا احد احد المحسنين من العراق وانا شيعي. كنا ناصبين شادر فاتحة. نعم وجانا شخص جاء لدي امرأة مريضة وتحتاج إلى عملية، وذهبت إلى أحد وكلاء السستاني وبالتحديد هي مدينة البلديات في بغداد، وقلت له يا موسى الناجي أنا سيد علوي وعندي مريضة. فقال أين تسكن؟ حقيقة احترت ماذا أقول له وأمرأتي على السدية. أنا على السدية مريضة تحتضر. فقلت له وأنا أسكن قريبا. فقال إذا لم يكن لديك بيت في البلديات فأنت لا يمكن أن تستحق الخمس. قلت لما يا سيدي؟ قال لقد علمني سيدني السستاني بأنهم إذا لم يكن جارك أو لم يكن قريب عليك فلا تعطيه الخمس. يقول ذهبت ثم رجعت له وقلت أعطيني الإجرة الشروة بالعراقي. قال والله لا أعطيك درهم واحدا. السيد السستاني يحضر الخمس على العلويين الذين لا يسكنون في البلديات. يقول فجاوبته فقلت له البلديات البيت في مليارين دينار عراقي فأنا من أين سأعطيه من حق جدي؟ يقول فتلوت عليه الآية فاعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه ورسوله وإلى آخر الآية. يقول أطردني وهذا موسى الناجي. يقول بعد دقائق ماتت زوجتي. فماذا عندكم أنتم أهل السنة؟ هل يجوز ذلك عندما يجيكم رجل عند أمرها مريضة وتموت ولا تعطونه من الزكاة؟ فهل هذا هو واقع بالإسلام؟ هذه تعليمات السستاني الذي يختصب الخمس.
جزاك الله خيرا. ليس لي من تعليق على هذا السؤال إلا أن أقول هذه مصيبة. وأن أموال عوام الشيعة للأسف الشديد تذهب إلى هؤلاء البطرانين الذين يشترون القصور في لندن وفي سويسرا وفي أمريكا بهذا المال الذي يدفعه إليهم هؤلاء العوام. والخمس إنما هو من مغانم الحرب. لكن عم يغنموا منكم بدون ما يكون في حرب. يعني كأنهم أعلنوا الحرب عليكم وسلبوكم أموالكم. هذه الآية طبقونها عليكم. الآية هذه مفروض تطبق على الكفار الحربيين. لما يحاربوا الكفار والكفار يتركون الغنائم، يتركون أموالهم ويتركون ما يتركون من القطيع ومن إلى آخره ومن السلاح، هذا هو الغنائم تؤخذ من هؤلاء. للأسف الشديد قلتها في المرة الماضية أنه يتعاملون مع رجالكم كأنهم جنود حرب كفار حربيين ونساؤكم بأنهم سبايا. ليش؟ عم يعاملوهم معاملة السبايا لا ترث. والمرأة السبية لا ترث كذلك أبدا. معاملة السبايا يعني غنائم الحرب رجال ونساء. السؤال هنا أن الأموال هذه عادة الزكاة إنما هي تؤخذ من الأغنياء. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد. سبحان الله. وهذه مشعرة بأنه هذا حقهم يجب أن يعود إليهم. ما قال وتعطى فقط لفقرائهم، قال وترد. وكأن هذا يعني هذه عبارة مشعرة بأن هذا حقهم. وأنتم تسألون أيها الأغنياء إذا ما دفعتم من أموال زكاتكم لهؤلاء الفقراء المستحقين لها فأنتم مسؤولون يوم القيامة وكأنكم أخذتم حقهم. هذا حقهم. لكن أليس الخمس قد ألغى الزكاة عند الشيعة؟ وين راح موضوع الزكاة عند الشيعة؟ وين راح موضوع الزكاة؟ الزكاة اللي هو 2.5% مثلا، الآن الخمس 20% والزكاة 2.5%. يعني تطالبون عوام الشيعة المساكين الغلابة أنه يدفعوا 22.5% من أموالهم. وبالمناسبة هنا أنه 2.5% مما بلغ نصابا وحال عليه الحول، يعني قبل شهر من مضي سنة على هذا المال اللي بلغ نصابا، إذا احتجت إلى المال أخذته وانفقته فيما تحتاج وليس عليك زكاة، وليس في كل المال، بخلاف الخمس، الخمس على كل شيء عندك، حتى السيارة، مش بدون دوليبها، مع دوليبها كل شيء، كل شيء عندك، عندك ملاعي، عندك شوك، عندك صحون، عندك كبايات، عندك كل هذا يتخمس، عندك قارورة عطر تخمس، بعد في شوي منها تخمس، كل وين بيروح؟ بيروح عند الأسياد المعممين، أصحاب العمائم السوداء، هذول يستحقونه. شوف حتى تعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، كيف 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 أسس هذا المذهب وبني على أكل أموال عامة الناس واستغلال مبدأ الخمس، بما جعل مشايخ الشيعة بيحط لك 10 خواتيم بإيده، الله وكيلك لو عنده إصبع سادس لحط الخاتم فيه، بطرانين عندهم أموال، عندهم شو اسمه، ومساكين بيوجهوا بينزلوا بيخلي الشيعة ينخ على الأرض، نخ يلا اسحف على كربلاء زحفا. طيب أنت عامل معمم سير، يعني مثل بوليس السير، طيب اسحف أنت، لا كيف أنا، هني هذول بيسحفوا، ناخذ منهم المال، نتمتع بنسائهم، منذلهم، نخليهم ينزلوا زحفا. ولذلك يعني أنا ما أعجب من السؤال، أنا أعلم ذلك، أنا أعلم أنه هذا وضع مزري حقيقة، لكن أعانك الله. طبعا عند أهل السنة يجب على من كان قادرا أن يؤدي الزكاة لأمثالك، للمعوزين والمحتاجين. وأذكرك بقول عمر رضي الله عنه، لئن أمد الله في عمري، لئن حييت هذا العام، لا أدع أرملة من أرامل العراق تحتاج أحدا، لا أدعها. يعني شوف ما أحلى نيته، من الذي قطع عليه هذه النية الحسنة التي أراد بها إكرام أهل العراق؟ هذا المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي. والمناسبة في الحلقة الماضية أحدهم اتصل وقال هؤلاء الرافضة المجوس، يعني أنا ما أحب أن يسمي كل الشيعة بالمجوس، لا، ولا حتى كل الإيرانيين مجوس، لا، لكن من يسعى في إحياء شعائر المجوس وكيان المجوس هي هذه الدولة التي ترفع الشعار اللي في العلم الشبيه جدا بشعار الهندوس وغيرهم، هذا الذي أستنكره. وبالتالي لا يجوز أن تقول لكل واحد ممن يتبع هؤلاء أنه مجوسي، ما أحب هذه الكلمة، وإن كان في الحقيقة لم أسمع صوتا شيعيا يستنكر هذا الضريح اللي هو رمز لهذه الدولة، ويكشف حقيقتها أنها تريد إعادة مجد المجوس في الحقيقة. على كل حال، طيب عندنا اتصال آخر، إن كان هناك اتصال آخر أخبرونا بارك الله فيكم، إذا ما كان فيه طيب افتح على الجميع. في عندنا هنا رواية شبه أوردوها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خلينا نبحث عنها، أيوة اللي هو رواية نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، يعني تطهر تدبغ جلدا، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الصورة هنا الصفة، الصورة تطلق على الصفة، يعني إذا كانت المرأة إذا كانت تبرز مفاتنها فإنها تقبل في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. أما قوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان كما قلت، نعم، هي الصفة، يعني من صفته من الوسوسة والتحريك للشبهة، طيب طيب تفضل يا يوسف. معنا يوسف من السودان. فصل فصل. طيب طيب. بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي أو ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلما خاف هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسر، فقال: إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأتي أهله، ثم أخبر بفائدة ذلك وهو قوله: فإن ذلك يرد ما في نفسه. طيب عندنا عمر من الجزائر، تفضل يا أخي عمر.
أهلا أخي دكتور عبد الرحمن.
أهلا بكم حبيبي.
أخي دكتور عبد الرحمن
تفضل.
أنا أتمنى من كل القنوات الإسلامية، هل تسمعني؟
أسمعك
أخي. أتمنى من كل القنوات الإسلامية حينما تتكلم على الشيعة، وأخي أتمنى من كل القنوات الإسلامية أن تقول المسلمون بدل أهل السنة والباطنية بدل الشيعة. أتمنى هذا من فضلك. لماذا؟ أقول لك لماذا. لأنهم يقولون البكرية والشيعة، وهم الآن يفتخرون بكلمة الرافضة. والله أتمنى أخي أن دائما تقول في قنواتنا الإسلامية المسلمون وأهل الباطنية أو الباطنية، هذا هو الأدق.
نعم.
هل تسمعني؟
إيه أسمعك، بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. نحن على كل حال لما يكون الجو دعوي نطلق ألفاظ يعني أخف قليلا، مثل لفظ الشيعة، يكون الجو جو دعوي إن شاء الله تعالى. لكن هم باطنية، لا شك أنهم باطنية، وهم الذين قالوا أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. عمر من معنا؟ فصل. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. طيب هناك أيضا نقول، يعني قد يسأل سائل أنه طيب ألا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكنا لإربه عليه الصلاة والسلام، كان يملك نفسه، فما باله عليه الصلاة والسلام ذهب ثم رجع، نعم، يقضي حاجته لما رأى تلك المرأة. خلينا نشوف الآن ما هو التوجيه، يعني بعض الناس يثير هذه الشبهة. روى هذه الرواية، رواها المجلسي في بحار الأنوار المجلد 16 صفحة 259، ثم علق عليها قائلا، شوفوا كيف الشيعة يشنعون ولا يدرون ما عندهم. ماذا قال المجلسي؟ قال بيان: لعله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره، يعني أراد أن يعلم الناس هذا الأمر، ولا يلزم بالضرورة أنه هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني قد ملك إربه في ذلك، يعني ما عاد يستطيع يتحمل حتى يخلي الصحابة ينتظروه ثم يذهب ويقضي حاجته. قال هذا تعليمه من هذا كويس، هذا الشيخ من كبار مشايخ الشيعة يعلل هذا الحديث ويوجهه بتوجيه سليم واضح. عندنا الأخ ناصر من ليبيا، تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم.
وعليك السلام، مرحبتك، كيف حالك يا شيخ؟
يا ميت هلا بيك.
كيف حالك
يا شيخ؟
والله لو سمحت، أنا أتمنى لو مرة في شهر أديروا مناظرة بين شيعي، بينك وبين شيعي، ومنيت بس بالنسبة لك، أنا نشوف إن نحط المناظرات إلا معك أنت يا أستاذ يا شيخ، ومني لي مرة واحدة في الشهر بس نحضر.
خلاص إن شاء الله نضع هذا في الحسبان. نحن من زمان دعونا الشيعة إلى مشايخ الشيعة إلى 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 الحضور أو إلى الاتصال، يتفضلوا أهلا وسهلا، ما عندنا أي مانع. من معنا؟ معنا أحد؟ الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ميت هلا، يا ميت هلا.
أسعد الله مساك بكل خير. فضيلة الشيخ، في على طريق المناظرات والأخذ، أيام الخليفة أبي جعفر المنصور، طبعا هذا أوردها الشيخ أبي الفداء اسم محمد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي، وأنت دمشقية أيضا وأكيد أنها مرت عليك، لما خرج أبناء موسى محمد وإبراهيم أبناء موسى العلوي كما اسمهم في بغداد، وقتها أرسلوا برسالة إلى أبي جعفر منصور الخروج عليه بأنهم هذا أمره لهم هم أحق به منه وأنه اغتصبها، واستشهدوا بالخوال وأمهاتهم وسيدة خديجة وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وهكذا. فكانت المناظرة فيها قوة بالحجة والبرهان وتوضيح هذا الغلو لجذب الغوغاء معهم حقيقة.
إن شاء الله أنظر فيها إن شاء الله، لكن لو أعطيتني طرف من نصها حتى أتابعه إن شاء الله حتى أرجع إلى الرواية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. لعلك تعطي الإخوة في الكاونتر إذا كنت على ما زلت على الاتصال تعطيهم طرف من النص حتى أتابعه، ثم إن وجدت أن فيه إن شاء الله فائدة إن شاء الله في الحلقة القادمة أذيعه على المشاهدين. بارك الله فيك. طيب كأنه معنا أيضا الأخ رابح من السودان. رابح من السودان تفضل. فصل. طيب نكمل إن شاء الله. خلينا نشوف هنا نلقي نظرة على هذا الكتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة تفضلوا، هذا كتاب نهج البلاغة. عرضنا الصورة. أيوه هذا هو. بارك الله فيكم. في هذا الكتاب نشوف الآن الصفحة 400 الرواية 440، وإن كانت الصورة شوي الحروف صغيرة لكن إن شاء الله أخونا المحترف في التصوير بيكبر لنا الحروف إن شاء الله. الرواية كما قلت رواية 440. وروي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنها هي امرأة كامرأة. فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه، فقال رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. إذن مرت امرأة جميلة فأوصى علي رضي الله عنه إذا كان رأى أحدكم ما يعجبه فليذهب إلى أهله فليلامس أهله. يعني إذا هذه رواية في أصح كتبكم والتشنيع جار علينا من هذه الرواية التي رويتها. طيب ماذا تقولون في نهج البلاغة الآن؟ ماذا تقولون؟ هذه المشكلة، ولذلك إن شاء الله سوف تكون هناك حلقات بعنوان بيوت من زجاج. اللي بيقولوا انه اللي بيته من زجاج ما بيرشى الناس بالحجار، هذا الان اثبتنا انه هذا زجاج. انت عندك زجاج ايضا فما تتسبب بانه يرمى حجار على بيتك. عندنا الاخ من الجزائر، من هو الاخ؟ محمد من الجزائر. تفضل يا اخ محمد.
الو شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وبياك يا شيخ.
يعيشك يا سيدي.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ أريد أن أقول كلمتين بين قوسين عن الرافضة هؤلاء.
خليهم بدون قوسين تفضل.
والله العظيم أنا أرى ما يحدث في العراق وفي سوريا هو عقاب من عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرافضة وحكامهم الذين اتخذوا مع الله إله، والذي هو علي أمير المؤمنين. فقد قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والله كل من أشرك بالله تبارك وتعالى سواء كانوا مجتمعات أو قبائل أو شعوب إلا وعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. شكرا يا شيخ. بارك الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. على كل حال كذلك هذه الفتنة طالت إخوة لنا في بلاد الشام أسأل الله سبحانه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمرر عليهم هذه الفتنة وهذه الغمامة وأن ينصرهم وأن يسددهم. فبلاؤهم عظيم. الرافضة كما ترون جعلوا يعني جعلوا بلاد الشام سائبة لكل غاز ولكل مجرم كما نرى هذه الأيام. أخونا ناصر من ليبيا. عفوا الدكتور الأخ عيسى من ليبيا تفضل.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام حياكم الله.
حياكم الله يا شيخ. حقيقة أنهم بيوتهم ليست من زجاج, هم بيوتهم من العنكبوت أساسا, كذلك العنكبوت يعني. أولا يا شيخ بخصوص طلبنا المناظرة من قناة إلى الآن يعني مدة شهر ننتظر منهم ولا يوجد رد. طيب ثانيا يا شيخ بخصوص الرواية, أحببت أن أعرض عليك رواية ردك عليها لكن لم أفهم الرد حقيقة يعني. رواية هجوم عمر الذي يرد ما ذلك من رافضة عن في الرواية في سنة زيد بن أسلم عن أسلم, أنت في ردك يا شيخ زيد بن أسلم مرسلة لأن زيد بن أسلم لم يرى الحادثة, ولكن مشكلة أن زيد بن أسلم عن أسلم, هل هناك رد؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
طيب طيب بارك الله فيك. معنا أحد أيضا يا أخينا أخانا الكريم. طيب تفضل أبو محمد من السعودية. تفضل أخي الكريم بارك الله فيك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. يا ميت هلا.
أعزك الله ووفقك.
آمين وياك وياك يا غالي.
أنا من المتابعين للشيخ.
حياكم الله تعالى. حياكم الله.
اسمعني.
أسمعك بارك الله فيك.
أنا من المتابعين لهالرافضة يعني كثير. اللي أنا عرفته إنهم يتحلم في الليل بقصة من خياله ويتكلم على البهائم اللي موجودين عنده, منهم قصص كثيرة ولو طبعا يرسل لك مقاطع كثيرة. واحد منهم يتكلم يقول العون عوز بن عون طوله 3000 ذراع. طوفان معجزة نوح عليه السلام السيل وصل إلى ركبته, الطوفان وصل إلى الركبة.
نعم
هذا أنا أرسل لك المقطع يا شيخ لو تبغاني أرسل لك. وبدي حي هذا الرجل من أيام نوح إلى موسى.
حبيبي هذه الرواية بارك الله فيك ركزنا عليها منذ حوالي 3 حلقات, ركزنا عليها وبينا كل ما يتعلق بها. فإذا عدت إلى 3 حلقات من قبل أنا عندي المقطع وعرضته وعرضت الرد عليه, بل وأتيت به من روايات من كتب الرافضة والمجلس استشهد به وقال يعني أتى بهذه الرواية ليؤيد بها رواية أخرى, قال ويؤيده الرواية المشهورة, فجعل هذه الرواية تصح للاستدلال وجعلها رواية مشهورة, في حين ابن كثير وغيره كثير من أهل العلم أنكروا هذه الرواية وقالوا أنها من الخرافات ومن الأكاذيب, ومنهم ابن قيم الجوزي رضي الله, ابن قيم الجوزي رحمه الله. بارك الله فيكم. طيب معنا من معنا في حدا مشهور من
بشير
الجزائر. تفضل يا أخ بشير.
السلام عليكم يا شيخ ديما شقية.
عليكم السلام حياكم الله أخي.
الله يسلم
وإياكم. تفضل أخي. أخ بشير تسمعني؟ فصل خلص. إذا نكمل الرواية التي أوردها أخونا أنه رواية التهديد بالإحراق, تهديد بالإحراق, يعني سيدنا عمر هدد عليا وفاطمة بأن يحرق بيتهما إذا لم يبايع. طيب هل هذه الرواية صحيحة؟ شوفوا روايات الإحراق كلها مكذوبة لم يثبت منها شيء. هذه الرواية هي التهديد بالإحراق. ها الرواية ها يعني أقربها إلى الصحيح لكنها ما صحت. أقرب الروايات المتعلقة بالإحراق والكسر الضلع وكسر الباء إلى آخره كل هذه روايات لا أساس لها، باطلة. هذه ها فيها يعني قريبة إلى الصحة لكنها ما صحت. كيف؟ هذه الرواية بارك الله فيكم فيها فيها لحظة شوية حتى نشوف من ال الرواية فيها تفرد محمد ابن بشر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه حين بويع. أولا زيد بن أسلم أيضا هنا ما يعني ما قال أنه كان يعني كان حاضرا في هذه الحادثة، لا، وهنا في شبه إرسال الآن من زيد بن أسلم. لكن المشكلة الحقيقية أنا كنت أقول هذا واعترض علي الشيعة كثيرا وردوا علي، لكن رأيت أن هناك مشكلة أخرى في الرواية. لكن لا ننسى أن الرواية هذه فيها تتضمن التهديد بالإحراق، يعني الإحراق ما حصل. وويل للرافضة المطففين الذين اعترفوا أن علي بن أبي طالب قتل العديد من الصحابة في حرب صفين لإجبارهم على قبول إمامته، لأن أمر الإمامة لا يجوز التسامح به. بس كيف تسامح به في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؟ ليش قتل من الصحابة؟ طيب معنى من؟ أبو خالد من السودان، يا حياك الله، تفضل أخي أبو خالد.
الله يسلمكم ويديكم العافية ويخليكم يا أخي.
سلمكم الله.
الله يحفظكم للإسلام والمسلمين إن شاء الله يا أخي.
حياكم الله، الله يسلمكم، بارك الله فيكم.
يا أخي بس أنا بزعل من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إنه المؤمن للمؤمن كالبنيان والمسلم للمسلم كجسد الواحد. وين المسلمين من الآن ما يحصل في سوريا؟ وما يعني ما هو النصرة ربنا بيزالنا يوم القيامة من الحافل ده واللي بيزال المغولين؟ فنحن عاوزين يفتحونا باب الجهاد عشان الواحد ينصر أخوه المسلم. فالحديث ده إذا كان صحيح المسلم دي شوية من ربنا بعدين يوم القيامة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، حفظك الله. طيب ودنا بس يعني قبل ذلك أنه نعلق على الرواية، أنا ما ودي أنه تنتهي الحلقة إلا يعني ما بقي عندنا يمكن 4-5 دقائق، أليس كذلك أخي المخرج؟ كم دقيقة باقي؟ 3. إذا خلص ما عاد فيه الآن، نعطي الأولوية لهذه حتى نرد الشبهة، ما أنه نضطر نؤجل إلى الحلقة القادمة حتى نرد على الشبهة. إذا الرواية فيها اضطراب وتفرد في سند الرواية. أما تهديد علي بالإحراق إذا ثبت فهو شبيه بتهديد أبيها أبو فاطمة اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام بتهديد فاطمة بقطع يدها إذا هي سرقت. هذا إذا ثبت رواية التهديد بالإحراق. وفيه يعني يتضمن هذا التهديد الحزم في تطبيق الحكم ولو في حق أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك علة خفية في الرواية مع أن ظاهرها الصحة، الرواية ظاهرها الصحة، والعلة كامنة في رواية عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم، فإنه ليس له رواية في كتب السنة المعتبرة سوى حديثين أو ثلاث وهذا أحدها. ثم تفرد عبيد بن الله عن أصحاب زيد بن أسلم بهذا الحديث كالثوري ومالك ومحمد بن عجلان مع أن هذه قصة ينبغي أن تكون مشهورة، فكيف يتفرد بها واحد ممن لا يعتبر تفردهم ولم يثبت عنه إلا حديثين أو ثلاثة؟ وقد ذكر يعقوب بن شيبة السدوسي أن في سماع أهل الكوفة من عبيد الله العمري شيئا كما نص على ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي، قال وهو لم يتابع على هذا الحديث. فهذه إذن علة خفية اعتمدها يعقوب السدوسي كعلة قادحة ونقلها عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي. كذلك الانقطاع بين زيد بن أسلم وعمر رضي الله عنه، فهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة، كما صرح بذلك أيضا الحافظ ابن رجب الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ترجمة رقم 2117، كذلك الشيخ الألباني في كتابه إزالة الدهش صفحة 37، ومعجم أسد أسامي الرواة الذين ترجم لهم. فإن أسلم كان من سبي اليمن، ابتاعه عمر بن الخطاب بمكة سنة 11، إذ بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج، وهذا دليل على أنه لم يشهدها ولم يشهد ما حدث في المدينة، وهو لم يكن في المدينة في وقت أحداث البيعة، لأن محمد بن إسحاق قال: بعث أبو بكر عمر سنة 11 فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم مولاه، هذا هو أسلم. ولم يكن يعرف له اتصال أو مشاهدة لهذه الحادثة، فقد كان عبدا في تلك الفترة، وإنما اشتراه أبو بكر في السنة 11 كما أكده البخاري وابن حجر والحافظ المزي. إذن فيكون الحديث مرسلا. إذن فيه علتان، فيه اضطراب كما ذكرنا، مخالفة الثقات، حديث متفرد به، حادثة مثل هذه التهديد بالإحراق أو الإحراق إذا حدثت، ليه ما حدا من الصحابة ذكرها أبدا؟ لم يأتي إلا واحد متفرد ويرسل وإسناده، يعني فيه شبه انقطاع بينه، ويعني لم يثبت الاتصال بزيد بن أسلم، ولذلك نقول أن الرواية لم تصح. أما الاضطراب فمرة يروي هذه الرواية أتت مرة بلفظ التهديد بالإحراق، ومرة من غير التهديد بالإحراق، ومرة طيب بلفظ فيه ثناء على فاطمة. نذكر الرواية هنا معلش بسرعة. دخل عمر على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك. إذن ثم أمرها ب يعني قال لها أمرها بالبيعة، ثم قال لهما لها ولعلي: انصرفا راشدين، يعني ما هدد. فهنا عندنا اضطراب الآن، بعض الروايات فيها تهديد وبعض الروايات ما فيها تهديد، قال انصرف لفاطمة وعلي انصرف راشدين، اضطراب وتفرد، فكيف تصح هذه الرواية؟ ثم إذا صحت سيدنا عمر سيدنا علي ما هدد بل قتل في صفين، أمرا باتباعه. فإذا كان قتل الصحابة بسبب أنه يرى أن هذا حقا له، لماذا تلكأ في أمر في مبايعة أبي بكر وعمر لماذا بايع وتلكأ عن حقه هو ولم يعلن حربا على أبي بكر وعمر وعثمان؟ فالرواية مضطربة وكذلك منقطعة الإسناد، وبالتالي لا تصح ولله الحمد وبالله التوفيق. وفي هذا كفاية، انتهى الوقت، وإن شاء الله تكونون معنا في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم برضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.